إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. بادئ ذي بدء، وجب علي الاعتذار لتخلفي عن جمعتين مضت، لكن عذري أن الجمعة الأولى كنت مريضا لا أستطيع القيام، والثانية من المطر الشديد الذي حال بيني وبين الحضور، فأعتذر اعتذارا شديدا لذلك. ثانيا، ما زال الحديث بنا مستمرا حول موقف ونص، وكنت قد اخترت أن نتحدث اليوم مواقف وردت في كتاب الله عز وجل من القصص القرآني، وما يدور حول هذا الموقف الذي ذكر في كتاب الله عز وجل، وما العلة من ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. اخترت اليوم أن ندور حول قصة موسى مع الخضر، وقصة موسى مع الخضر وردت في سورة الكهف، والقرآن الكريم من حيث مواضيعه قسم إلى ثلاثة مواضيع. جملة من الآيات اختصت بالعقائد، وجملة من الآيات اختصت بالأحكام، وجملة من الآيات اختصت بالقصص والأخبار. والقصة هي تتبع الأثر حتى تكتمل الصورة بهذا التتبع، كان قديما تسمى بالمقامة، وفن المقامة قديما عرف عند العرب قديما، لذلك نزل القرآن الكريم فيه من نفس الفن الذي كانوا يبرعون فيه، وكانوا يستخدمون القصص قديما في ذكر أمجاد معينة وبطولات معينة لإثراء قضية الشجاعة عند الصغار بالأخص، فيتكلمون عن أيام مضت انتصر فيها القائل أو انتصر فيها الحاكي أو القاص لهذه القصة، حتى يوقظ الشباب فيهم ويوقظ الشجاعة فيهم. ولما جاء القرآن الكريم بثلث مواضيعه عن القصص وعن الأخبار، اختلف الغرض من ذكر للشجاعة والبطولة والانتصار، وربما يكون انتصارا زائفا، لكن بهذه القصة أصبح انتصارا موجودا إلى غرض آخر. فالقصة في القرآن الكريم أثبتت وحي النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد أبا جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس إلى قصاص أبدا، كما ذكر صاحب السير الإمام الذهبي وغيره من كتب السيرة، فأنزل الله عز وجل في كتابه بوحي من عنده أن القصة ذكرت بهذه الصورة، وكان الاستغراب كما قلت عندهم ما يسمى بفن المقامة، وكان القصاصون يعتبرون هذه المهنة ويمتهنونها عندهم لأن فيها أجر كبير مادي، فكانوا يقصون على الناس من كتب السابقين من الإنجيل من التوراة من بقايا الزبور، فجاءت قصص الأنبياء من هذا الباب. لكن جاء القرآن الكريم بتفصيل كبير جدا لقصة، مثلا كقصة موسى مع فرعون، وردت 11 مرة في كتاب الله عز وجل، في كل مرة بموقف مختلف. فتعجب هؤلاء القوم، محمد ما كان يجلس إلى قصاص، من أين جاء بهذا الكلام وكيف وصل إليه هذه التفاصيل الدقيقة، وربما تكون أدق التفاصيل قصة عيسى مع قومه في المائدة ونزول المائدة والحوار الذي كان بين عيسى عليه السلام وقومه. لكن الله عز وجل لما حكم بأن الذي نزله الذي يعلم السر وأخفى، بيّن أن القصة دليل لوحي النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات لهذا الوحي الشريف، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لم يذكر الله عز وجل كل القصص التي كانت سابقة، لكن اختار منها أحسن القصص ليذكرها في كتابه ليبين للناس أن في كل قصة حتى لو تكررت عبرة وعظة. إن كانت القصص التي لم تتكرر في كتاب الله عز وجل فيها العظة وفيها العبرة، فالتي لو جاءت مرة واحدة، قصة موسى والخضر عليهما السلام قصة بدأت على مقدمة وفصلين. مقدمة للقصة، والفصل الأول فيها الحوار الذي دار بين موسى وبين الخضر، ثم القصة نفسها في الفصل الثاني التي كانت الوقفة بين موسى وبين الخضر. تركنا هذا كله وبدأنا نبحث في أمر آخر، هل الخضر حي أم ميت؟ هل الخضر هذا ولي أم رسول ونبي؟ وأصبحت الكلمات التي لما نتكلم في هذه القصة تدور حول هذين السؤالين، هل هو حي أم لا؟ هل هو نبي أم لا؟ ورأينا بعض المتصوفة يريدون أن يثبتون أن النبي حي، فمقامه أعلى من مقام الرسالة، فيقولون لنا مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فكأن الولي هو أولا ثم النبي ثانيا ثم الرسول ثالثا، مقام النبوة في برزخ في نقطة معينة فويق الرسول ودون الولي. لأن المعترض عليهم لو كان النبي حي فأين محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الأنبياء، فقالوا هو ولي من أولياء الله الصالحين، والولي حي لأن صلاحه باقي إلى قيام الساعة، فجعلوه أعلى مرتبة من النبوة وأعلى مرتبة من الرسالة لأنه نبي يعلم الغيب، فمن يعلم الغيب من الأنبياء يخرج من دائرة النبوة إلى دائرة الولاية. وأين باقي القصة؟ وأين صلب القصة؟ وأين المستفاد من القصة؟ وأين ذهبنا مع هذه القصة؟ نحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ العشر الأول أو الأخر على الاختلاف في الرواية ليلة الجمعة عصم من الدجال، وهذا أصح ما قيل في هذه الصورة، وإن كان هناك من الأحاديث التي في سندها نظر أن تقرأ الصورة بأكملها يوم الجمعة فلا بأس، من قرأها بكاملها سيقع تحت الحديث الأول في العشر الأول أو الأخر، سيقرأها وتكون عصمته من الدجال. من هذه الأحاديث ومثيلاتها تكاد تكون الصورة محفوظة عند الناس، لأن الكثير والكثير والكثير يحافظ على قراءة هذه الصورة. هذه الصورة سميت بإحدى القصص التي وردت فيها قصة الكهف وأصحاب الكهف الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى. العجيب أن في ذكر قصة أصحاب الكهف يشرف فيها الكلب، رغم أن الله سبحانه وتعالى قد ندد بالكلب في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا. أسوأ مثل ضرب في القرآن الكريم ضرب بالكلب، ورأينا تشريفه في سورة الكهف ذكر أكثر من مرة. العلة يقول المفسرون أنه في الكهف جاور الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربهم هدى، فجاء التشريف من هذا الباب. فنقول إن كان الكلب المضروب به المثل بل أسوأ الأمثال يشرف لمجرد مجاورة الصالحين، فيا إنسان يا مكرم ابتداء على الحيوان إن جاورت كتاب الله أو سنة رسوله أو الاثنين معا وهذا الأولى، ألا تزيد تشريف على تشريف وتكريم خلقك كإنسان؟ كيف تكون المجاورة؟ يشير الله عز وجل إلى المجاورة بقوله مرتين في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن. ولم يقل أفلا يقرؤون، لأن القراءة فعل اللسان التي لا يتجاوز الترقوة، أما التدبر هو التشبع، دخول الآيات إلى قلب الإنسان آية للتدبر يتفهم معانيها للعمل بها. فكونك إذا قرأت سورة الكهف عامة أو بالأخص قصة موسى مع الخضر لابد لك من وقفات مع هذه الصورة. فليس المراد من هذه الوقفات أن تحكي في قضية سوفسطائية بالمرة هو ولي أم نبي، حي أم ميت، وجذبت أو إن صح التعبير استدركت استدراك تام إلى قضية خارج ما يستفاد من هذه القصة تماما. في مقدمة هذه القصة نرى أن الله عز وجل يحكي شيئا معينا حكى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، ويبين ماهية هذا الخضر الذي أمر موسى أن يذهب إليه. عند البخاري وغيره يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خرج موسى على قومه مرة فقال: أنا أعلم من في الأرض، فأوحى إليه رب العزة عز وجل أن هناك عبدا أعلم منك اذهب له. كان هذا المعني به الخضر الذي ما جلس على بقعة كما قيل في نص آخر إلا وجعلها فروة خضراء فسمي بالخضر. أما كونه حي الآن يكفينا، لو نحن نتدبر كتاب الله عز وجل سنقرأ قول الله تعالى: وما كتبنا لبشر من قبلك الخلد. أليست هذه الآية حتمية في وفاة الخضر؟ إلا إذا كان الخضر ليس ببشر، وما يقول هذا عاقل أبدا تماما. وليست القضية لأنه يعلم الغيب يعيش أبدا. عند البخاري وغيره: إن الله لا يجعل على رأس كل 100 عام من يخلد في هذا الأرض. نعلم أن هذا على سبيل التغليب، هكذا يقول العلماء، التغليب أي على سبيل الغالب، لأن نرى هناك من المعمرين من جاوز 100، ولكن النادر لا يقاس عليه، فالطبيعي أنه أقل من 100 ولا يتجاوز 100. حتى نحن تعودنا كعوام الناس من فاق على 100 نسأل حي إلى الآن، لأن هذا أصبح لنا نادرا غير موجود. ناهيك أن النصوص التي أثبتت أن ما في شخص إنسان حي إلى الآن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول بعض البله والبجانين أنه ليس ما زال حيا فقط، بل حي ويجتمع له الأئمة الأربعة ليعلمهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل ويزيد البله بلاهة ويقولون إن محمد يتعلم منه علم الغيب، مع أننا نعلم أن الغيب غيبان، غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق. الغيب النسبي يسمى نسبيا نسبة إلى ما يعلمه الإنسان منه، أنت تعلم شيئا أنا لا أعلم، وأنا أعلم شيئا أنت لا تعلمه. وعلم غيبي مطلق هذا في اختصاص الله عز وجل. ثم من بعد الله سبحانه وتعالى من يرتضي من عباده كما حكى في آياته. هذا الأمر نجده مثلا لما كشف لعمر الذي سمي بالملهم وهو على المنبر أن العدو سيأتي على سارية رضي الله عنه، فأخذ ينادي يا سارية الجبل يا سارية الجبل يا سارية الجبل، تنبيها لسارية الذي يبعد مئات الأميال عن عمر رضي الله عنه. ما قلنا عن عمر أنه ولي، ما قلنا عن عمر أنه نبي، ما قلنا عن عمر أنه حي إلى الآن، لكن القضية أنه ما يتكئ الإنسان فيه إلى هواه ينصبه دينا يدين به لله. لكن هو لو يتعقل ويقرأ القرآن الكريم ويعلم أن ما في بشر قبل نبينا كتب له الخلد أبدا، سيعقل جيدا أن الخضر مات. لكن القضية لو مات الخضر كيف يتعلم منه الأئمة الأربعة والعلماء والسادة وكذا وكذا، كلام ما أنزل الله به من سلطان. قصة موسى مع الخضر انتهت بانتهاء لقاء موسى مع الخضر، وما سمعنا في قرآن ولا في سنة أن الخضر باقي يعلم الناس مرة أخرى، هذا غير وارد، ولم يرد حتى ولو موضوعا. لكن الذي أراد في هواه أمرا معينا أنا أسميه استدراج، يستدرج السامعين إلى أنهم يخرجهم أو يخرجهم من دائرة المستفاد من هذه القصة. ماذا نستفيد من قصة حدثت في زماننا هذا الذي نعيش فيه؟ هذا مراد أن القصة الأصل فيها العظة والعبرة. هل العظة والعبرة أننا لما نسمعها نتمتك بلساننا وبفمنا ونستعجب ونسر فقط؟ القضية ليست هكذا، لكن عندما نحكي عن قصة وردت في كتاب الله عز وجل على الحاكي وجوبا أن ينزل هذه القصة على الأرض ليستفيد منها السامع، فحين يقرأها بعد أن يسمع المستفاد منها يعيش مع هذه الذي ذكر بها أنها من المستفادات من هذه القصة ويحاول أن يطبقها في حياته. ولهذا لا نستغرب أن الأئمة قد تقف مع نص مثلا في قصة حدثت يقفون معها وقفة طويلة. فوقف ابن قاسم الغزي رحمة الله تعالى عليه وهو أحد أئمة الشافعية في عصره، مع قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل صغير. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عصفور يسمى نغير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا نغير، ماذا فعل الله بالنغير؟ يا أبا عمير، ماذا فعل الله بالنغير وقد مات العصفور في يد الطفل؟ وقف العالم مع هذا النص، هذه القصة، فأخرج منها 71 حكم شرعي، حتى شرح المستفاد من قصة النبي مع أبا عمير، مع أبي عمير. لماذا؟ لأن القصة الأصل فيها العظة والعبرة. هذا فقيه، فأخذ من عظته وعبرته أن يخرج لنا أحكاما فقهية من هذا السطر. لكن إذا سمعنا النبي مر مع طفل معه عصفور فرجع فوجده قد مات، فسأله: يا أبا عمير، ماذا فعل الله بالنغير؟ غاية ما تقول أن النبي يداعب الأطفال، غاية ما تقوله، لكن ما يرد على ذهنك أن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول يخرج الفقيه منه أحكاما جاوزت 60 حكما، وفيه جواز كذا وفيه جواز كذا وفيه جواز كذا. الحاصل والشاهد أن القصة في القرآن الكريم لا تمر عليك هكذا، لا سيما وإن كررت، فلا بد أن تقف معها. لماذا جيء بهذا هنا ولم يأتي به هناك؟ ولماذا تكررت وغيرها لم يتكرر؟ أسئلة لا بد للقارئ أن يسأل عنها نفسه. قصة موسى مع الخضر عليهما السلام بدأت بعدم وجود الخضر. قلت أن في الحديث لما ادعى موسى أنه أعلم أهل الأرض أرسله الله عز وجل إلى رجل أعلم منه ليرى كيف أن هناك من هو أعلم منه، وأعطاه الله عز وجل، أي أعطى لموسى علامتان: سيجد عندها هذا العبد. فأخذ فتاه وبدأ في مقدمة القصة. هذا الفتى الذي ورد في الصورة يقال له يوشع بن نون، أحد أنبياء بني إسرائيل بعد ذلك، قيل أنه نبئ فصار نبيا. بدأ موسى مع هذا الفتى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وكان هذا هو العلامة الأولى، مجمع البحرين، أن يلتقي به موسى عليه السلام، أو أمضي حقبة. والحقبة هي ظهر كامل، مجموعة من السنين، وقيل مجموعة من الأقطعة في الأرض، حقبا كثيرة متعددة. بدأت القصة بهذه الصورة مع هذه الآية، فقال الفقهاء: جواز استخدام الخادم في السفر والحضر، جواز استخدام واتخاذ الخادم في الحضر وفي السفر، إن كانت القصة أصلها سفر. فمن أين قيل في الحضر؟ قالوا: لأن بداية القصة يذكر موسى لخادمه يوسع بن نون: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، كأنه اشترط على خادمه أنه سيمضي حتى يجد العلامات التي أمره الله عز وجل بها. فما كان هذا الاشتراط إلا في حضر قبل بداية الرحلة. ثم قالوا أيضا: وإذا انتقل الخادم مع سيده لا بد من رضاه، فيشترط للسيد أن يستأذن خادمه في أنه سيسافر معه. فكأن موسى عليه السلام يقول لخادمه: سأسافر سفرا ربما أن يكون طويلا، فيأتي الإقرار ضمني بأن يوشع بن نون يسير مع سيده ويسير معه، الذين يتهمون الآن الإنسان الإسلام على أن فيه الخادم والسيد، وأن السيد هذا رب للخادم، والخادم بين يدي سيده كالميت بين يدي مغسله. هناك أحكام للخدم في الفقه الإسلامي، تمنى الغرب لو كانوا كلهم خدما، لو عرفوها، لو تعرفوا عليها. ما يتوقع إنسان أن دين الإسلام يقول للسيد لا بد أن تشترط لخادمك إذا انتقلت من مكان خدمته. موسى يشترط ويقبل هذا الخادم أن يسير مع صاحبه حتى بلغ مجمع البحرين. حتى في هذه يروى بعض الأحاديث الضعيفة أن مجمع البحرين هذا موسى كان في مصر، ومجمع البحرين هذا في مصر، فيقولون التقاء نهر النيل بالبحر المتوسط. ذكر هذا الرأي بعض المفسرين، وأن هذا المجمع في بلدة دمياط، لكن هذا غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تأويلات على أحاديث ضعيفة. الشاهد هنا في مجمع البحرين حدثت واقعة ليوشع بن نون، كان معه مكتلة، والمكتل هذه السلة الذي يسير فيها ويحمل فيها المسافر زاده من طعام، من شراب، من لباس. فلما وضعه للراحة كان في المكتل حوتا، سمكة، وسمكة مملحة. فلما كانت بقرب مجمع البحرين اتخذت هذه السمكة سبيلها في البحر سربة، فذهبت إلى البحر تماما، وصار موسى مع صاحبه وانتقل إلى مكان آخر. ولما جاء دور الراحة أراد موسى أن يأكل، فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا ومشقة. فأشار الفتى خادم موسى عليه السلام. لما كان الاثنين بجوار الصخرة اتخذ الحوت سبيله في الأرض سربا، فتعجب فقال عجبا في المرة الثانية، واتخذ سبيله في البحر عجبا، كيف لحوت مملح أن يسير في البحر؟ فقال موسى وكانت هذه العلامة الثانية التي أعطاهما الله عز وجل له لإيجاد الخضر عليه السلام. فقال ذلك ما كنا نبغ. انتهت القضية. العلامة الأولى مجمع البحرين، والعلامة الثانية أن يسير هذا الحوت بعد تمليحه حيا في البحر. فلا تتعجب، ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، أي يتتبعان الأثر، حتى وجد الاثنين عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وجد موسى عليه السلام العلامة الأولى ثم العلامة الثانية. يقول العلماء لما اشترط موسى على فتاه خادمه أن يسير معه في السفر كانت البغية التعليم، فقالوا إذن على المتعلم أن يرحل لطلب العلم، ما سميت في كتب أهل العلم بالرحلة في الطلب، بالرحلة في الطلب. كنت أسمع بعض المتهكمين من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال سمعه معي جابر، فسأل على جابر فقيل له في الشام، فارتحل من المدينة إلى الشام. ثم قيل رحل جابر إلى مصر، فارتحل من الشام إلى مصر. وعلى باب جابر هل سمعت من النبي كذا وكذا؟ قال نعم. فرجع إلى المدينة قال قال جابر سمعت. رحلة في تأكيد ما سمع. فأخذ الخطيب البغدادي هذا النص ليشرحه في كتابه الرحلة في طلب العلم، فعلى المتعلم أن يرحل إلى معلمه. هذا إن دل يدل على عظم قدر المعلم الذي اندثر الآن، الذي مات الآن. كان شوقي قديما يقول قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. كنت أسمع بعض المتفلسفة يقولون كيف يكون رسولا؟ أليس الرسل انتهت برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلوا بلى، لكن هل ما قاله شوقي قديما يعني به رسولا من قبل رب العالمين؟ الشعر وآليات الشعر وقواعد الشعر وضوابط الشعر تختلف عن القواعد الشرعية. الرسول هنا بمعنى أنه يأتي بما يعلمك إياه لك. فالرسول هو من جاء برسالة، والنبي هو من أوحى إليه بأمر لا يظهره إلا إذا سئل عليه. لذلك لما قالوا أن الخضر نبيا أشاروا إلى قول الله تعالى وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالنبي هو الذي يوحى إليه بأمر، ولما يفعله يسأله الناس لما فعل، قال هذا وحي من عند الله عز وجل. والرسول هو من جاء بشيء تسمى رسالة من المرسل إلى المرسل إليه. لذلك لما قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، جمعت هذه الآيات المرسل والمرسل به والمرسل إليه، فبينت أن الذي أرسله هو الله عز وجل برسالة القرآن الكريم على قلب نبينا، ثم بالرسالة من قلب نبينا إلى المنذرين والمكلفين أنا وأنت إلى قيام الساعة. لهذا لابد أن تفرق بين رسول جاء برسالة من الله عز وجل، ورسول جاء ليفهمك أمرا مكتوب مسطور في كتاب. قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، وكاد من أفعال المقاربة توشك. وإن كان يقصد الرسول الأعظم إلا أنه شابهه في أنه نقل إليك علما من مكان معين، فكل من نقل إليك أمرا كان رسولا. الحاصل أن من تعظيم أمر المعلم لا يرحل المعلم إلى المتعلم، ما استهان أمر التعليم وضاع أمر التعليم إلا لما أصبح المعلم يدور على بيوت المتعلمين، يدور عليهم ليعطيهم ما أفاء الله عليه من علم، فاستهنا بأمر التعليم، استهنا بهذه القضية الآن، لأن البغية ليست التعليم ولكن البغية تحصيل الأجور على هذا التعليم. فقالوا الرحلة في طلب العلم تعظيم لقدر ولشرف المعلم، أن تذهب إليه لا يذهب هو إليك. ولذلك أثر عن الشاطبي وغيره أنه كان يقول العلم يؤتى إليه ولا يذهب إلى أحد، يؤتى إليه ولا يذهب إلى أحد. أما الآن نتمنى على المعلم ونشترط على المعلم، ويأتي المعلم يطرق الأبواب، وربما يجد المتعلم وربما لا يجده للاستهانة الحاصلة، وبعد ذلك نسأل لماذا حال بنا في التعليم إلى هذا الحال. فما رحل موسى واتخذ خادما له في رحلته مع زاده في هذه الرحلة تاركا أهله وعشيرته إلا ليتعلم من العبد الصالح الذي أشار الله عز وجل له. فذهب موسى مع فتاه. أيضا الحقب التي قطعها موسى عليه السلام، يقولون أهل العلم فيها أن في الرحلة لطلب العلم لا بد من الصبر عليها لأن فيها مشقة كبيرة. المتعلم الآن يريد أن تذوب له المعلومات في كوب من الماء فيشرب، لكن قديما كانوا يقولون إنما العلم بالتعلم، درجة معينة يعلمها ثم يرتقي إلى درجة أخرى ثم يرتقي إلى درجة أخرى. وفصلت القصة نفس هذه القضية، إذ أن موسى كان مع خادمه إلى أن التقي بالمعلم الأكبر منه، واشترط ما اشترط عليه كما سنعلم، وبدأ بعد الاشتراط رحلة أخرى مع معلمه، وحكى القرآن فانطلق حتى إذا ركب. أين الثالث الذي كان في القصة؟ الخادم الذي بدأ القصة. الأصل هم ثلاثة: الخادم موسى عليه السلام، الخضر عليه السلام. يقولون العلماء إشارة إلى أن الخادم لما كان تلميذا لأستاذه موسى عليه السلام صح له أن يتعلم من أستاذه، لكن لما يصبح الأستاذ تلميذا لمن هو أكبر منه علما يتنحى الصغير. هذا الصغير يتنحى لأن العلم الذي سيدركه موسى لن يدركه الأصغر منه، لأن العقول متفاوتة. هذا يحصل علما لا يحصله هذا، والثاني يحصل علما لا يحصله الأول. فلا بد أن يتحمل المتعلم في رحلته المشاق، هذا هو الأصل. ما في رحلة يرتحل فيها الإنسان ويجدها في سهولة تامة ويسر. نحن الآن نستعذب أن يأتينا المعلم إلينا فتسهل دخول المعلومات إلينا، فكن على يقين كما دخلت بسهولة ستخرج بسهولة. وبمجرد أن يختبر فيها الطالب أو المتعلم كأنه لم يعرف عنها شيئا أبدا، حتى كتاب الله عز وجل الذي يحفظه بغية أن يكتبه في امتحان أو في مشاكل هذه الأمور، انقضى الامتحان فكأنه لا قرأ ولا نظر ولا رأى آية من كتاب الله عز وجل تماما. فيأتيه المعلم في العام القابل ويفعل ما فعل في العام السابق، وهكذا دواليك. إذن لابد من الصبر على تعلم العلم، لأن تعلم العلم، الله عز وجل لما كان القرآن كله علم قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا في ماذا؟ في أحرفه، في آياته. الصغير الآن يحفظ، الصغير الآن يردد ويرد عن الكبير الذي يكون إماما للناس. هذا لأن الصغير أفضل من الكبير؟ لا، لأنه الثقيل في علمه، الثقيل في معانيه، الثقيل في أحكامه، الثقيل في فهمه، هكذا. فلا بد لهذا الثقل من صبر عليه، فلا بد للمتعلم أن يصبر. فمن صبر في تعلمه تعلم، من صبر في تعلمه تعلم. ولهذا جلس أحد الطلاب مع عبد الله بن عباس علقمة 10 سنوات، وكان تلميذا لابن عباس رضي الله عنه في مكة، وعكرمة درس مع ابن عباس 2 عامات فقط ليس إلا. عكرمة روى عن ابن عباس تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، وعلقمة ما روى عن ابن عباس إلا تفسير 200 آية. حتى أخذ مثلا عند علماء القرآن: لو صبر علقمة على ابن عباس لتعلم منه كثيرا، لكن ما صبر عليه، ما صبر عليه. كان دائما يناطح ابن عباس ويتكلم معه. ولهذا قالوا: الصبر في تحمل العلم والصبر في طريق تحمل العلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. الصبر على تحمل العلم، والصبر على الطريق الذي يسلكه الإنسان في تحمل العلم. كل منا الآن يريد أن يكون من يعلمه بجواره، فضلا عن أن يكون في بيته حتى يتعلم منه. ولهذا في هذا الجانب لما كان قصورا كبيرا ادعى كثير من الناس أنه على علم، ونجد هذا في العلم الديني، العلم الشرعي، أن الكل يقول أنه على علم به، لأنه استنكف أن يذهب فيتعلم، فأنا أحصله بالقراءة، بمجرد أن أقرأ أحصل هذا الكلام. ما كان علم موسى عليه السلام إلا علما شرعيا، بدليل أن القضايا التي كانت بين موسى وأستاذه الخضر كانت عبارة عن إيمان بالقدر، كما سنعلم في ثنايا القصة، إيمان في القدر فقط ليس إلا. وما كان وما يكون الإيمان بالقدر إلا علما شرعيا. علمتنا هذه القصة كيفية الصبر على تعلم العلوم، وأبو العلوم العلوم الشرعية، كما نسمع في موسوعة العلوم الغربية، أكثر العلوم مصادر، وأكثر العلوم مراجع، وأكثر العلوم سعة واطلاعا هي علوم محمد صلى الله عليه وسلم، يسموها هكذا، علوم التفسير، علوم الفقه، علوم الأصول، علوم السنة، لأن علماؤنا بحول الله تبارك وتعالى كثر. والدراسة كانت عن الغزالي أبو حامد مثلا، صاحب الإحياء، حتى قالوا فيه مؤخرا ما كتبه أبو حامد الغزالي لو بسط على الأرض لأخفاها. هذه الورقات التي كتب فيها تغطي الكرة الأرضية بكاملها من كثرة ما كتب هذا الرجل. ورغم ذلك نحن اليوم ماذا نعرف عن أبي حامد؟ ما صلتنا به؟ إما المتصوف يقول المتصوف، وإما السني يقول عنه كذا، وإما كلام ما أنزل الله به من سلطان. الصبر على طلب العلم، الصبر على التعليم، صبر المتعلم على المعلم يعطيه باب أن يتعلم منه، لا أن يكون في مجلسه ويريد من المعلم أن يعطيه كل المادة التي يعلمه إياها في شربة ماء. فرأينا المعلم الذي يضرب الدف مع تلاميذه، ورأينا المعلم الذي يرقص ويجعل تلاميذه ترقص، ورأينا المعلم الذي يغني مع تلاميذه ويجعل المادة العلمية أغنية يغنيها حتى يحفظها المتعلم، ورأينا المعلم الذي يأتي براقصة وسط تعليمه ومحاضرته لتلامذته، وبعد ذلك نقول التعليم انتهى مني ومنك، لأننا تركنا هذه الأسباب التي أدت إلى فساد هذا التعليم. موسى حتى يتعلم اذهب إلى مكان كذا ستجد فيه عبدا من عبادي على علم لا تعلمه، فارتحل موسى، جهز عدته، وأخذ خادمه وزاده، وانتقل من بلده من مكانه. والانتقال قديما غير الانتقال حديثا، وقطع حقبا من المسافات والأزمنة حتى وصل إلى العبد. تخيل كما يقول علماء الأصوات في قول الله تعالى ذلك ما كنا نبغ، قال اختار الله عز وجل حروفا ذات أصوات تبين الفرح. هناك من الحروف الرخوة في اللغة العربية التي تبين الحزن، وحروف غير رخوة فيها حركة الفتحة المعروفة عند النحويين التي يستدل بها علماء الأصوات على أن قائلها فرح مسرور، ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. والمرتد هو الذي يرجع رجوعا سريعا. هذا من فرح موسى لما علم أنه وجد العلامة الأولى والعلامة الثانية، وانتهت بداية العلامتان، وسيجد العبد الذي قال له الله عز وجل أنه على علم لا تعلمه. سيتعلم موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بداية طلب موسى لأستاذه الجديد. لكن فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. العلم اللدني هذا علم من قبل الله عز وجل، يسميه العلماء علماء القرآن بعلم الإلهام، وهو أحد مراتب الوحي. لما قال الله عز وجل عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى، وقال عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل، وقال أيضا في مريم: وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هذا ليس وحيا برسول لرسالة لينذر بها الناس، ولكن وحي خاص بالإلهام والإشارة بفعل أمرا ممدوحا، فكان علما من قبل الله عز وجل. الغرض منه أن يعلم موسى أنه على علم، ليس بدعواه التي قال فيها أنه أعلم أهل الأرض. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل موسى الخضر وأراد أن يتعلم منه، قال الخضر لموسى: يا موسى، أنت على علم علمكه الله، أنا لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله، أنت لا تعلمه. فقال الله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أصر موسى أن يتعلم. ويأتي بنا هنا قضية الإصرار على التعلم. لا بد للمتعلم أن يكون مصرا على أن يتعلم، وهذه الأمر الأول والأخير في قضية الإرغام، أن يرغم على تعلمه. فإذا كان عنده قضية الإصرار تعلم، وإلا فلا. القصة طويلة، تنتهي بنا هنا المقدمة التي أقف معها إلى هذا الحد. وفي جمعتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم على باقي فصول القصة، لأن لنا بعد الجمعة وقفة صغيرة مع أسئلة دارت في المرتين السابقتين التي لم أكن فيها موجود هنا، سأتكلم فيها بعد الجمعة. أعتذر للإطالة، ولكن أردت أن أقف مع هذه المقدمة التي ستبدأ فيها القصة، مع طلب موسى من معلمه الجديد، ومع موافقة معلمه الجديد على شروطه، ثم موافقة المتعلم على شروط المعلم، ثم بداية القصة. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.